عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها حسن البشير وهند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
ماذا تفعل تركيا خلال المهلة قبل بدء معركة إدلب؟
انهيار الهدنة في طرابلس بعد هجمات على مطار معطيقة، فمن المسؤول؟
زيادة حدة القتال في الحديدة وعلاقته بفشل مفاوضات جنيف ومحاولات جريفيث الجديدة.
والبداية من تركيا، حيث كشفت مصادر سورية لسبوتنيك أن تركيا طلبت من دمشق عبر الجانب الروسي مهلة إضافية لعدة أيام قبل أن يبدأ الجيش السوري عمليته العسكرية لتحرير محافظة إدلب من الإرهاب.
وقالت المصادر أن تركيا طلبت من القيادة السورية عبر الجانب الروسي تأجيل العمل العسكري باتجاه محافظة إدلب مع عطاء أنقرة مهلة إضافية لكي تتمكن من فصل من تسميهم بالمعارضة المعتدلة عن إرهابي تنظيمي جبهة النصرة وداعش.
وأضافت المصادر أن الجانب التركي قدم توضيحات حول التعزيزات العسكرية التركية التي دفع بها خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدة مناطق في محافظة إدلب، مشيرا إلى أن مهمة هذه القوات الأساسية ستكون استخدام القوة العسكرية ضد جبهة النصرة في حال رفضت الانفصال والخروج من مناطق المعارضة السورية المعتدلة.
في الوقت نفسه، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن بلاده تدعو المنظمة لعدم السماح باستفزاز باستخدام أسلحة كيميائية في إدلب السورية. كانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق أنه قد تم بدء تصوير محاكاة لهجوم كيميائي في مدينة جسر الشغور بإدلب السورية بمشاركة من عناصر إرهابية لتحميل حكومة دمشق مسؤوليته.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الأستاذ يوسف كاتب أغلو، المحلل السياسي التركي. بعد التحية سيدي الكريمة، مصادر رسمية سورية تقول أن تركيا طالبت بهدنة إضافية في إدلب من خلال روسيا، ماذا ستفعل تركيا في هذه الهدنة؟
بداية، تركيا لا تتواصل أبدا مع النظام بشكل مباشر، التواصل مع دول الظالمة، مع كل من روسيا وإيران. وطبعا نحن نعلم بأن تركيا طلب أن روسيا يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بما تم التوافق عليه في مباحثات أستانا، وأن تبقى روح أستانا هي السائدة في هذا الموضوع، أو بالتالي من أجل أن يكون هناك تفكيك لأي منظمات إرهابية أو انسحاب لهذه الجماعات الإرهابية المتشددة التي خارج سياق الستانة، فكان لابد أن يكون هناك الزمن الكافي لذلك. وبالتالي تركيا هي أصرت على أن هذا الموضوع بحاجة إلى زمن وبحاجة أن يكون هناك وقف إطلاق النار. هذان السببان الأساسيان الضروريان لتجنيب المنطقة أي عملية عسكرية ربما تؤدي إلى أزمة كارثية وإنسانية، وأيضا تؤدي إلى نسف كل مباحثات أستانا إذا ما تمت بدون تنسيق مع تركيا. وتركيا هي دولة محورية مهمة أساسية لأنها دولة حدود مشتركة، يعني لا إيران ولا روسيا معنية بما سيحدث في حال كان هناك عملية عسكرية. 3.4 مليون أين سيذهبون منه إلى موسكو أو طهران؟ وهنالك أيضا الأمن القومي التركي هو المهدد، الأمن القومي الروسي والأمن القومي الإيراني مهدد بسبب الحدود المشتركة بين تركيا وبين إدلب مباشرة. وبالتالي لابد من التنسيق مع تركيا، ولا بد من إعطاء الزمن الكافي التي ترى تركيا أنه يفي لتجنيب هذه المنطقة أزمة انفجار تؤدي إلى ضرر ليس فقط على إدلب أو أهل سوريا، بل على المنطقة برمتها. وهنا تركيا معنية بذلك.
ما هي الدول التي يمكن أن تساند تركيا في إدلب لتجنب المعركة العسكرية هناك؟
بكل تأكيد، يعني الآن هنالك بعض التفاهمات بين تركيا وروسيا، وروسيا هي الآن وإن كانت في قمة طهران، التصرف على موقف لابد من عملية عسكرية، ولكن هناك من تحت الطاولة وتحت الكواليس تنسيق مع أجهزة الاستخبارات التركية ووزارة الدفاع التركية أن لا يكون هناك عملية عسكرية مباشرة، وأن يكون هناك فقط أهداف محددة، وأن يكون هناك ممرات آمنة لخروج المدنيين وحتى المعارضة المعتدلة إلى مناطق تركية درع الفرات وقوس الزيتون. تنسيق مع تركيا يجب أن يكون، وبالتالي روسيا هي المفتاح الحل في هذا الموضوع. واحد ثاني، هناك بعض الدول التي تبدأ أن تستغل هذا الموقف لصالحها السياسي، وهذا بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا فرنسا إنجلترا هي تريد الآن فقط أن تسجل حسابها أو تجير لها مواقف في هذه الأزمة، ولكن ليس لها تأثير حقيقي على أرض الواقع. فرنسا تقول أنها إذا حدثت هنالك عملية عسكرية سيكون لها دور ورد مؤثر، أمريكا تقول أنها ستغضب كثيرا. هذه الكلمات والتصريحات لا ينسى لها قيمة على أرض الواقع، وإنما هي عبارة عن فقط تجيير لما يحدث في الساحة السورية لصالح مكاسب سياسية لهذه الدول. تركيا الوحيدة الآن هي مع الأسف، وهنالك جهود مكثفة لأن يكون هنالك موقف دولي حقيقي يدعم تركيا في هذا الموضوع، موضوع تثبيت وقف إطلاق النار ونزع فتيل أزمة. إذا ما اشتعل فسيؤدي بكارثة إنسانية كبيرة جدا، وربما تكون هذه تنتشر مداها إلى كل الدول المحيطة بتركيا، ليس فقط على سوريا وتركيا فقط.
إلى ليبيا، حيث أعلنت السلطات الليبية توقف الملاحة الجوية في مطار معتقة بالعاصمة الليبية طرابلس بعد أن أطلق الصواريخ على المطار، وقد تم تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة. جاء هذا بعد أقل من أسبوع على توسط الأمم المتحدة في هدنة هشة ما بين جماعات المسلحة المتناحرة بالمدينة، والمطار هو الوحيد العامل بالعاصمة، حيث اشتبكت جماعات متناحرة في طرابلس لعدة أيام، لكن المعارك تركزت على جنوب المدينة. هذا واقع مطار معتقة بشرق العاصمة.
وقال المطار على صفحته على فيسبوك إن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من الإسكندرية في مصر إلى طرابلس، حولت مسارتها إلى مصراتة التي تقع على بعد نحو 190 كيلومتر شرقية العاصمة.
وينضم إلينا المحلل السياسي الليبي المختار الجدال. بعد التحية سيد المختار، بعد اتفاق الهدنة هل عادت الاشتباكات وتجددت في طرابلس مرة أخرى؟
الظروف التي عادت الاشتباكات من جديد هو الاتفاق الهش الذي وقع مع من جلس على كرسي ولا يملك الأرض. يعني بصراحة هؤلاء الذين جلسوا لا يملكون الأرض ولا يملكون القوة الموجودة على الأرض. جلس أمر منطقة المنطقة الغربية وأمر منطقة الوسط، هؤلاء لا يملكون شيء، لا وجود للميليشيات التي تسيطر لم تحضر أساسا يعني، وما زلنا ندور في نفس الدائرة وندور في نفس الحلقة، لأن غسان سلامة بصراحة نائبتي استيفاني ما زالوا حتى الآن لم يشخصوا الحالة الليبية ومن يسيطر على الأرض. هم ما زال يجتمعون برؤوس لا 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 تؤثر على الأرض. هذه هي الحقيقة، لابد أن نعترف بأن الذين جلسوا في الزاوية ليس لديهم تأثير على الأرض. الميليشيات الموجودة ما زال تريد السيطرة وما زالت هي المسيطرة وما زالت هي التي تملك الصواريخ وتملك السلاح وتملك الدبابات والمدرعات، يعني بسرعتها أن تخرق ما وقعوه في أي لحظة ما وقعوه الآخرين.
إذن من برأيك المسؤول عن إطلاق الصواريخ والقذائف على مطار معتيقة؟
طبعا الميليشيات اللي الآن محاصرة مدينة طرابلس، هذه الميليشيات التي لا تريد الأمن في طرابلس، وتريد نقل مطار معتيقة وتريد نقل الرحلات والطائرات إلى مطار مصراتة. أنا لا أستبعد أن هناك ميليشيات من مدينة مصراتة قادمة من مدينة مصراتة هي التي استخدمت هذا السلاح، وهناك أيضا ميليشيا قريبة من تجورة تدعى ميليشيا البقرة.
لكن ما هو دور حكومة الوفاق الوطني والأمم المتحدة في إيقاف الاشتباكات وإقرار الهدنة؟
أولا بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني لا تملك لا قوة ولا تملك أسلحة على الأرض ولا تملك شيء، هم مجرد أشخاص يجلسون في مكاتب ليس لهم لا حول ولا قوة ليس لهم شيء. بالنسبة للأمم المتحدة حتى هذه اللحظة بالرغم من 6 أشخاص أو 6 مندوبين للأمم المتحدة جاءوا ممثلين للأمين العام لم يشخص الحالة الليبية حتى الآن، لأنهم يجلسون مع أناس ليس لهم فاعلية على الأرض. الفاعلية على الأرض عند الميليشيات، والميليشيات هي عبارة عن مجموعات مناطقية تسيطر على مناطق من طرابلس، ولم يستدعيها أحد ولم يتصل بها أحد، ولا الذين يجلسون يدعون أنهم يملكون شيئا على الأرض، ولكنهم لم يكن. آمر المنطقة الغربية لا يملك شيء، آمر المنطقة الوسطى لا يملك شيء، وزير الدفاع لا يملك شيء، وزير الداخلية لا يملك شيء، هؤلاء كلهم لا يملكون شيئا على الأرض. القوة الحقيقية الموجودة الآن في طرابلس هي قوة الميليشيات وقوة اللواء السابع، اللواء السابع الذي نزل من درهونة والذي يحتل جنوب طرابلس بالكامل.
نتحول بكم إلى اليمن، حيث اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن غياب جماعة أنصار الله الحوثيين عن مشاورات جنيف يعد دليلا آخر على أن تحرير الحديدة هو المطلوب لإعادتها إلى مفاوضات سياسية بناءة.
في غضون ذلك، ذكرت مصادر في السلطة المحلية بالحديدة أن القوات الحكومية اليمنية المشتركة حققت تقدما في معارك مع مصالح جماعة أنصار الله الحوثيين بالحديدة غربي اليمن، وقد قطعت طريق الاستراتيجي بينها وبين العاصمة صنعاء.
سياسيا، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيث إن مشاورات جنيف لم تكن كما خطط لها، وإن العملية السياسية قد بدأت. وقد أشارت الأنباء إلى أن غريفيث سوف يتوجه إلى صنعاء وعمان لإجراء محادثات جديدة مع قيادة من جماعة أنصار الله الحوثية. ولمزيد من الإيضاح، انضم إلينا من اليمن الأستاذ عبد الوهاب الشرفي مدير مركز رصد ديمقراطي. بعد التحية سيدي الكريم، ما هي الملفات التي سيطرحها جريفيث على وفد جماعة أنصار الله في زيارتي المرتقبة لسلطنة عمان؟
بداية خالص التحية لك والسادة المستمعين الأكارم. هو بالطبع الآن أمام رئيسة المبعوث الأممي نقطتين ربما هما محور الاهتمام الآن. النقطة الأولى وهي قضية بحث بعض التفاصيل التي تم التعرض لها مع وفد سلطة هذه أثناء تواجدهم في جنيف. كان هناك بعض المسائل هي نوكشت مع طرف سلطة هذه، والآن سيتم مناكشتها مع أطراف سلطة صنعاء في محاولة للوصول إلى تدارك في هذه الجوانب. الأمر الآخر وهو قضية الترتيبات الضامنة للمحطة القادمة، هو سيبدأ العمل بشكل مباشر لجمعهم في محطة القادمة. ربما ستكون العوائق التي وجه بها مغادرة الوفد من صنعاء خلال المحطة جنيف المنصرمة ستكون هي محل النقاش، بحيث لا تأتي المحطة القادمة وهناك أي تفاصيل عالقة. ربما هذين الجانبين هما محل اهتمام غريفة حاليا.
نعم، هل لديك معلومات عن تلك القضايا؟
هو بالطبع كتحديد رسمي هو لم يحدد حتى الآن ما طبيعة تلك النقاط التي نوكشت، لكن من خلال ما يتسرب من أحاديث تمحورت حول الجوانب الإنسانية وجوانب الأسرى، وأيضا كان هناك مسألة الحديدة عادت لتكون على السطح على اعتبار أن تزامنت فترة جنيف مع تحرك عسكري ميداني على الأرض في الحديدة. هذا الأمر أعاد طرح مسألة الحديدة كنقطة ثالثة كانت محل النقاش مع غريفيث في جنيف، فالجوانب الإنسانية والمتعلقة بالخدمات وبالمرتبات، والجانب الآخر المتعلق بالمعتقلين بالأسرى والجانب الثالث وهو قضية الاتفاق الخاص بالحديدة، والذي أعتقد أنا أيضا هو سيكون نقطة ثالثة بالنسبة للحديث الذي سيتم الآن في مسقط، وربما أيضا أن غريفيث سيخرج من مسقط ويأتي أيضا إلى صنعاء للخوض في هذه التفاصيل بشكل أعمق.
أخيرا، هل يوجد علاقة بين التصعيد الميداني في الحديدة وبين فشل مباحثات جنيف؟
بالطبع كان هناك عدة ممارسات ربما كانت موضوعة بهدف إشعال النزاع في حالة أنه تم. ربما كان هناك ترتيبات مسبقة متعلقة بما يعرف بالمؤتمر مرجعية الحوار، هذا هو أحد المسارات للتأثير على المفاوضات. والمسار الآخر كان إعاقة خروج الوفد عن طريق عدم توفير الضمانات. والمسار الثالث وهو تحريك ملف الحديد، لأنه يعرف أن غريس ربما كان لديه مؤشرات قوية دفعت به إلى أن يتحدث قبل بدء انعقاد المفاوضات بأنه يخشى من أن يؤثر الواقع الميداني على العملية التفاوضية. وبالتالي كانت هذه المسارات الثلاث بما فيها ملف الحديد كلها كانت من المسارات التي تم تصميمها بهدف التأثير على المفاوضات بجنيف وجعلها محطة غير ذات ثمرة حتى وإن كانت عقدة.
والآن أصحابكم في جولة مع أهم الأخبار حول العالم.
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد اقتراح قوانين جديدة تمنح جوجل وفيسبوك وتويتر وشركات أخرى للإنترنت ساعة لإزالة المحتوى المتطرف وإلا واجهت غرامات. وأبلغت المفوضية هذه الشركات في مارس أذار أن أمامها 3 أشهر تقدم خلالها ما يظهر أنها تزيل المحتوى المتطرف بشكل أسرع وإلا واجهت قانونا يرغمها على ذلك.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن كوريا الشمالية تتخذ الكثير من الخطوات تجاه نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لكن واشنطن لا تستجيب بل تتقدم بعدد لا نهائي من المطالب لنزع السلاح النووي بالكامل. أوضح بوتين أنه من المهم أن تتلقى كوريا الشمالية ضمانات بشأن أمنها.
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك أنه يرغب في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكن لم تجرى أي مناقشات لترتيب قمة بين الزعيمين.
أدان عضو الاتحاد الوطني للصحفيين الفرنسيين التابع للاتحاد الدولي للصحفيين باتريك كامينكا تقريرا صادرا من مراكز أبحاث فرنسية يوصي بمنع مراسلي وسائل إعلام روسية مثل وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم من الاعتماد الصحفي. قال كامينكا إن التقرير خطير ومقلق، مضيفا أن الاتحاد الوطني للصحفيين الفرنسيين يعد حاليا ردا على التقرير لإدانته.
فاصل قصير ونتابع بعده تقريرا حول فيلم فندق مومباي الذي يحظى باهتمام كبير من نقاد السينما.
حظي فيلم فندق مومباي بشهادة كبيرة من النقاد مع عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في كندا. الفيلم يتناول الهجوم على فندق في مدينة مومباي الهندية في عام 2008. نتابع المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
لقي فيلم فندق مومباي استقبالا حارا لدى عرضه لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائية. وقال صناع الفيلم إنهم يعتقدون أن ذلك يرجع إلى التصوير الإنساني ليس فقط للضحايا بل للجنات أيضا. وتدور أحداث الفيلم قبل 10 أعوام عن هجوم مسلح يحدث على فندق تاج محل في المدينة الهندية مومباي، إذ قتل عشرات من النزلاء وموظف الفندق خلال هجوم استمر 3 أيام نفذه إسلاميون متشددون يتمركزون في باكستان.
55
I'm adopted. I'm not really Indian. I...
Voilà, c'est le dernier. Quel est là, s'il vous plaît? Vous partez longtemps?
Oui, 2 ans.
À Bombay.
À Bombay.
I think we have a reservation under the BSFWB company.
I'm sure you will enjoy your stay.
Thank you, sir, and have a good day. Thank you.
Thank you.
J'accompagne mes parents qui travaillent là-bas et je fais une école de photo.
You sure? You shouldn't be on your own like this. It's depressing.
I'll be fine. Really, just go.
وتروى معظم أحداث الفيلم من وجهة نظر الأشخاص الذين كانوا محاصرين داخل الفندق ومن وجهة نظر المسلحين أيضا. ويقوم ببطولة الفيلم ديف باتيل وأرمي هامر وجايسون إسحاق ومن إخراج أنتوني ماراس. وقال طاقم الفيلم إن الفيلم الذي يستخدم أيضا مشاهد تلفزيونية للحصار جعل بعضهم يبكي عندما شاهد النسخة النهائية لأول مرة. أقل هامر الذي يلعب دور النزيل الأمريكي ديفيد ترون الأثر الذي تركه الهجوم على النزلاء وموظف الفندق، ولكن أيضا ترونه بشكل حقيقي ولأول مرة كما تخيل على الجنات الفعليين.
No, I swear, I swear.
Great danger headed our way now. Big problem.
Dad.
مجلة هوليوود ريبورتر أشادت بتفاصيل الفيلم المثيرة وقدرته المدهشة على معايشة الأحداث بصورة تجعل المشاهد يشعر وكأنه جزء منها، بينما قال موقع ذراب إن الفيلم يقدم رواية مبهرة للأحداث. وكان حصار فندق تاج محل ضمن سلسلة منسقة من الهجمات عبر مومباي سقط فيها أكثر من 160 قتيلا ومئات المصابين.
والآن إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
ماذا تفعل تركيا خلال المهلة قبل بدء معركة إدلب؟
انهيار الهدنة في طرابلس بعد هجمات على مطار معطيقة، فمن المسؤول؟
زيادة حتد القتال في الحديدة وعلاقته بفشل مفاوضات جنيف ومحاولة جريفيث الجديدة.
والآن مع وقفة من الأخبار الاقتصادية والزميل عبد الله حميد.
تطلق شركة أبل اليوم هواتف آيفون جديدة بسعر من المتوقع أن يتجاوز حاجز $1,000، لكن المتعاملين في وول ستريت يترقبون إلى أي مدى يمكن أن يرتفع سعر المنتج الجديد. وتجاوزت القيمة السوقية لأسهم أبل مستوى $1 تريليون، وتحتاج الشركة للمواظبة على نمو إيراداتها من الهاتف الذي تنفرد به حتى مع ثبات الطلب العالمي على الهواتف المحمولة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تسعى لإنشاء مركز ضخم في الشرق الأقصى للتعاون الدولي والتكامل الاقتصادي. وجاء تصريحه خلال جلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية. أشار بوتين إلى أن هذا يهدف لتحسين الرفاهية في الشرق الأقصى الروسية. كما اقترح الرئيس الروسي خلال جلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي العودة للنظر في المشاريع المشتركة الثلاثية بين بلاده والكوريتين. ذكرت قرارات نشرت في الجريدة الرسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح رئيسا لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد، كما أصبح وزير المالية براءة البيرق نائبا لرئيس الصندوق. قالت القرارات الرئاسية أيضا إنه تم تعيين ظافر سونميز مديرا عاما للصندوق. أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير كانون الثاني 2016، في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى. وشمل القرار فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ما عدا سيارات الركوب، وفرض رسوما بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها. كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يانكر أن المفوضية الأوروبية ستقدم مبادرات قبل نهاية العام لتعزيز الدور الدولي لليورو، ذلك في مسعى لتعزيز السيادة الأوروبية. أقل يانكر في خطابه السنوي الأخير عن حالة الاتحاد أمام برلمان الاتحاد الأوروبي في ستراسبورغ: بالرغم من الأصوات المتشائمة بخصوص اليورو، فإن اليورو لديه مسار غني وأصبح العملة الثانية في العالم بعد الدولار. 60 بلدا تربط عملتها باليورو.
جولة في أخبار الرياضة مع عبد الله حميد.
أهلا بكم مجددا. حقق المنتخب الإسباني فوزا كبيرا على وصيف بطل العالم المنتخب الكرواتي بستة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور الأمم الأوروبية. بهذا الفوز عززت إسبانيا صدارتها لمنتخبات المجموعة الرابعة من المستوى الأول بست نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على إنجلترا في عقر دارها 2-1. واستهل منتخب بلجيكا مشواره في دور الأمم الأوروبية بالفوز على مضيفه الأيسلندي بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الأول للبطولة. سجل الأهداف دين هازارد وريميلو لوكاكو هدفين، وبهذا الفوز حل المنتخب البلجيكي في المركز الثاني بالمجموعة برصد 3 نقاط بفارق الأهداف عن سويسرا التي اكتسحت أيسلندا في الجولة الأولى بسداسية نظيفة. فاز منتخب البرازيل على نظيره السلفادوري 5-0 في مباراة دولية ودية أقيمت في لاندوفر بولاية مارينلاد الأمريكية، ولعبت البرازيل بتشكيلة جديدة ومنح المدرب تيتي فرصة المشاركة الدولية الأولى لحارس سانيتو والظهير إيدر ميلتاو، كما بدأ لأول مرة بريتشيلسون في قلب الهجوم وأرتو في وسط الملعب. تأقلم اللاعبون الجدد سريعا في مواجهة منافس يحتل المركز 72 في التصنيف في العالم. تعادلت الأرجنتين مع جارتها كولومبيا سلبيا وبدون نجمها ليونيل ميسي في مباراة دولية ودية، وافتقد المنتخب الأرجنتيني إلى دقة في التمريرة الأخيرة في منطقة المنافس وعدم توفيق في التسديد، إضافة إلى نجاح كبير من قبل حارسي المرمى فرانكو أرماني. اخترت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم نادي ريال مدريد الإسباني للفوز بجائزة أفضل فريق في أوروبا في 2018 للعام الثالث على التوالي في حفل أقيم في مدينة سبليت الكرواتية. كان ريال مدريد قد تمكن من تحقيق الفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه.
والآن موعدنا مع جولة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك.
أعاد الرئيس الليبري جورج ويا أفضل لاعب كرة قدم في العالم سابقا بشكل مفاجئ للملاعب ليشارك في مباراة ودية مع منتخب بلاده أمام نيجيريا قبل أسابيع من بلوغه عامه 52. انتهت المباراة بفوز نيجيريا 2-1، لكن ويا فاز بحب الجماهير. نظمت ليبيريا مباراة ودية لتعليق القميص رقم 14 الذي ارتداه جورج ويا، وفوجئ الجمهور عندما قاد المهاجم السابق منتخب بلاده وارتدى هذا الرقم بعد 16 عاما من خوض آخر مباراة دولية. ذكر التقرير أن الجماهير وجهت تحية حارة للرئيس الذي قدم بعض لمسات رائعة عند استدلاله بالدقيقة 79.
تفوقت هونغ كونغ على نيويورك في كونها أصبحت الآن تضم أكبر عدد من أثرياء العالم وفق صحيفة التايمز البريطانية. وذكرت الصحيفة أنه بحسب مجموعة أبحاث السوق ويلث إكس، فإن هونغ كونغ تضم 10,010 أشخاص أثرياء بشكل فاحش مقارنة بنيويورك التي تضم 8865.
يفتتح الفيلم السوري دمشق حلب للنجم دوريد لحام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدور البحر المتوسط في أكتوبر تشرين الأول. الفيلم من إنتاج مؤسسة العامة للسينما وإخراج باسل الخطيب، بطولة عدد كبير من النجوم منهم عبد المنعم عميري، سلمى المصري، كندا حنا، وصباح جزائري.
مثلت ملكة جمال المغرب نهيلة إملقي المعروفة بنهيلة باربي أمام النيابة العامة في مدينة مراقش، وذلك بعد أن تسببت في حادث سير أثار موجة من الجدل في البلاد. وذكر موقع كيفاش أن نهيلة الحائزة على لقب ملكة جمال الكون لعام 2018 في العاصمة اللبنانية بيروت تسببت في حادث سير في الساعات الأولى من ليلة السبت الماضي. وأوضح الموقع أن باربي فقدت السيطرة على سيارتها لتنحرف عن المسار وتصطدم بشابين مشردين كان نائمين على الرصيف وأردتهما قتيلين.
قبل الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
ماذا تفعل تركيا خلال المهلة قبل بدء معركة إدلب؟
انهيار الهدنة في طرابلس بعد هجمات على مطار معتيقة، فمن المسؤول؟
زيادة حدة القتال في الحديدة وعلاقته بفشل مفاوضات جنيف ومحاولات جريفيث الجديدة.
من أخبار الاقتصادية، شركة أبل تطلق هاتف آيفون الجديدة بسعر من المتوقع أن يتجاوز حاجز $1,000.
ورياضيا، المنتخب الإسباني يمطر شباك منتخب كرواتيا وصيف المونديال بستة أهداف نظيفة في دوري أمم أوروبا.
هند الضوء وحسن البشير كان معكم، شكرا وإلى اللقاء.